لا زلنا فيما يتعلق بالاختلاف بين أهل التفسير، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النوع الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، ثم مثل له بالآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له. قرأنا هذا هكذا، قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز، يعني يتفطن للنوع ويعرف أيضا الجنس المشار إليه. فمثلا إذا قيل هذا هو الخبز، ليس المقصود أن هذا كل الخبز، وإنما هذا بعضه. قال: وقد يجيء كثيرا في هذا الباب، قد يجيء كثيرا في هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، أوس بن الصامت الخزرجي الأنصاري أخو عبادة بن الصامت. هل معنى ذلك أنها خاصة به؟ عامة، عامة. قال: وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني، عويمر بن الحارث ابن زيد بن حارث بن الجد بن العجلان، حديثه في الصحيحين، وقصة أوس بن الصامت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهي صحيحة. أو هلال ابن أمية، هلال بن أمية الواقفي أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أوس بن الصامت، أي نعم. وامرأة أوس هي خولة بنت ثعلبة، هنا يقول: آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. لم يذكر الشارح شيئا حول هذا، لكن هنا تعليق لشيخنا حفظه الله تعالى يقول: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هو هلال، وصادف مجيء عويمر فنزلت في شأنهما معا، ولا مانع من أن تتعدد القصص ويتحد النزول. نعم، لا مانع كما ذكر رحمه حفظه الله تعالى. قال وإن آية الكلالة نزلت في جابر ابن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وحديثه حديث جابر في الصحيحين. قال وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة، قريظة والنضير، وهما من قبائل اليهود، من قبائل اليهود. قال وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، يعني في غزوة بدر. يا هذا عن أبي سعيد عند أبي داود وغيره. قال وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري، تميم بن أوس الصحابي المشهور، وعدي ابن بداء، والحديث في البخاري. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، هو أيوب الأنصاري خالد بن زيد. نعم، معشر الأنصار الحديث هو حديث صحيح. عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، عزاه بعضهم إلى مسلم وهو وهم. قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. يعني إذا وجدت في عبارات أهل العلم أن هذه الآية نزلت في فلان أو نزلت في كذا، لا تفهم من هذا أنها خاصة بذلك، لا تفهم من هذا أنها خاصة بذلك، فقد مر معنا أن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد سبق الكلام على هذا. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يعني اختلاف العلماء في هذه المسألة الأصولية التي هي فيما يتعلق بالعمومات، هل العام الوارد على السبب يختص بسببه أم لا، يريد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن من قال إنه يختص بسببه لا يريد أنه خاص بذلك الشخص، وإنما يريد مختص بسببه أي من كانت قضيته مثل قضية السبب الذي نزلت فيه تلك الآية أو جاء فيه ذلك النص العام. قال وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص وتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. وأيد الشارح ذلك فقال في شرحه، وهذا القول هو الصحيح، أنها تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا اللفظ عام، لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، يعني ما كل شخص يراد به، وإنما سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تعب من الصيام وظلل عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص، فهل نخصص بذلك الشخص؟ يقول شيخ الإسلام: هذا ما قاله أحد من المسلمين. أو نخصص بذلك النوع، يمكن إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع. إذا أخذنا بالعموم، ليس من البر الصيام في السفر، قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر سواء شق على الإنسان أو لم يشق. وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه زحام مضللا عليه، كأنه قال ليس صومه من البر. وهذا أيضا خطأ ما يقوله أحد من المسلمين مثل ما قال الشيخ. وإذا قلنا إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر كمن حاله حال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق. وهذا القول الوسط هو الصواب. هذا مثال جيد لإيضاح المسألة. الآن العموم ليس من البر الصيام في السفر عام، لو أخذناه على عمومه من غير قيد لكان الصوم في السفر ليس من البر حتى وإن لم يشق على الإنسان. طيب ننظر إلى سببه. سببه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني تعب من الصيام حتى سقط وجعلوا يظللونه من الشمس. فلما رأى قال ليس من البر، أو سأل عنه فقالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. لو قال قائل هذا خاص بهذا الرجل، يعني ليس هذا صومه في السفر من البر، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. طيب لو قال قائل هذا يختص بمن كان حاله مثل حاله، يعني من شق عليه الصيام كما حصل لهذا الرجل فيتنزل عليه النص ليس من البر الصيام في السفر، كيف هذا القول؟ هذا هو الصواب، يعني هذا القول الوسط الذي أراده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أي أن النص العام يختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، يعم ما يشبهه، ولا يقال إنه عام مطلق من غير نظر إلى سببه، ولا يقصر على ذلك الشخص بعينه. هل هذا واضح؟ قال: والآية التي لها سبب معين إذا كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. واضح؟ إذا كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره، يعني الذي نزلت فيه ولغيره، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي تتناول ذلك الشخص أيضا ومن كان بمنزلته. نقف عند قوله: ومعرفة سبب النزول. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.